أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على هادي الأنام والنور التمام. المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا على اتحال في سلسلة دعاء الندبة، شرح دعاء الندبة، وكنا في ندبة الإمام الصادق لصاحب العصر والزمان. ووصلنا إلى هذا المقطع مرة ثانية، الإمام الصادق يخاطب حفيده صاحب العصر والزمان بلفظة سيدي، سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد. ربما يطرح يعني تساؤل، وهذا التساؤل غالبا ينقدح في ذهن غير المعصوم عن المعصومين. يعني سبب إبهام أحوال المعصومين على غير المعصومين، علينا نحن غير المعصومين. هذا التساؤل ما هو مفاده؟ أنه من جانب القول بالعصمة والمقامات الملكوتية التي يحبيها الله عز وجل للمعصومين والقدرات، حتى هذا التساؤل المأمون الخاؤون المأمون في الخيانة العباسي الخاؤون يسأل ما من رضا عندما شاهد معجزة من ما من رضا من التهام الصورتين المرسومتين للأسدين، كذا التهمتا أصبحتا حيتين والتهمتا ذلك المشعبد وكذا المستهزئ بالإمام الرضا. فسأل الإمام الرضا أنه يعني هكذا قدراتكم وما شبه ذلك؟ قال نعم، إن الله أمر كل الخلائق بالطاعة لنا إلا على كل جملة من الخلق المنحوس متمردين، يعني في عالم الدنيا. فهو نفس الخاؤون العباسي متعجب أنه هكذا قدرات لكن أمورهم مجرياتهم يجرون صلوات الله عليهم بالأسباب الظاهرية الطبيعية، كيف يلتئم؟ هو نفس المأمور الخاؤون. نفس المشهد تكرر بين هارون السفيه العباسي مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، نفس القصة، بل وغيرهم وغيرهم من حكام الجو مع بقية الأئمة. فهذا التساؤل موجود أنه مع قدراتهم كيف 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 كذا كذا كذا. الجواب عنا بصورة ملخصة واضح أن قدرات الأئمة أكثر أو قدرات الله أكثر؟ بلا شك قدرات الله عز وجل، والله عز وجل لما يأمر بشيء تشريعا لما لا يلجئ عباده عليه؟ لما لا يكبح العصاة عليه. هذا خلاف، الجواب عنه واضح، هذا خلاف لحكمة الامتحان. سنن الله عز وجل في مجموع التكوين ومجموع التشريع رست على ماذا؟ على أن الكمال للمخلوقين بماذا؟ بالامتحان. وبصراحة بعد دعوني أقولها، ما هو معروف عند المتكلمين والفلاسفة والعرفاء أن الامتحان مختص بالجن والإنس بالثقلين، هذا لا يوافق الأدلة، الأدلة الوحيانية. الامتحان لكل المخلوقات، كل بحسبه. الشريعة نعم مختصة بالثقلين، أما الامتحان في الدين، الملائكة ممتحنون، البشر ممتحنون، حتى الجمادات بنمط معين، ربما حتى استطاعت العلوم الحديثة الآن إلى حد ما، العلوم الروحية الغربية الحديثة حتى المثقفين المتأثرين مثلا بالغرب وما شابه ذلك، العلوم الروحية الغربية أيضا تقر بذلك أن الجمادات لها بعد روحي. فالمقصود أن الامتحان مختص بالبشر والجن ثقلين، هذه مقولة وإن اشتهرت عند المتكلمين وعند الفلاسفة وعند العرفاء، لا أقول الكل لكن هي المشهور الرسمي، لكن الصحيح لا، الكل ممتحن، لما مر بنا مرارا من شواهد الأدلة الكثيرة على أن الدين نظام علاقة تكويني وتشريعي بين الله وبين جميع مخلوقاته، وهذا الدين وظيفة وفريضة لا تعرف مبدأ ولا منتهى، يعني على الأبد والأزل. الدين الجنة فيها أيضا تكليف بالدين، كلفة الدين شيء آخر. الشريعة هذه مقصود، الشريعة شرع يشرع شروعا، يعني ابتداء. نعم الشريعة مخصوصة بدار الدنيا للثقلين، الشريعة مخصوصة بدار الدنيا للثقلين، وتسمى لذلك شريعة يعني ابتداء. طبعا دار الدنيا أعم من دار الدنيا الأولى أو الدنيا الآخرة الدنيا، وهي الرجعة. الشريعة عامة، وأيضا دعوني أيضا نكمل هذا المطلب بعد، وإن كان خلاف مشهور المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء أو الفقهاء ربما بعد، يعني أظن كان ليس هناك تصريح من الفقهاء لأن هذا شأن كلامي وليس شأن فقهي. الشريعة تعم البرزخ، الشريعة تعم البرزخ، لأن البرزخ من دار الدنيا. الشريعة شاملة للحياة الأولى الدنيا، وللبرزخ أنه استراحة في الدنيا حسب التعريف الصحيح في بيانات الوحي للبرزخ، وتشمل الرجعة. فالشريعة في الحقيقة شاملة للنشأة الأرضية أو نشأة الدنيا، ونشأة الدنيا تنقسم إلى الأولى من الدنيا والآخرة من الدنيا. كثير من التعبير بالآخرة آخرة في الآيات والروايات، المراد بها ليس الآخرة الأبدية، الآخرة من الدنيا. الشريعة شاملة لها الموارد. الآن إذا مات الإنسان قامت قيامته، هذا صحيح، لكن ليس القيامة الكبرى، القيامة الصغرى. أحكام القيامة الصغرى غير أحكام القيامة الكبرى، لك مطلب آخر. أول يوم من أيام الآخرة مو بالضرورة الآخرة الأبدية، تعلق بالآخرة الأبدية ولا هي آخرة الدنيا. فالمقصود هذه على كل مقالة مستندة إلى أدلة مفعمة في الكتاب والسنة أن الشريعة تعم الحياة الأولى من الدنيا، تعم البرزخ، تعم الرجع للثقلين. الدين يعم كل المخلوقات في كل العوالم، في كل العالم طرًا طرًا، حتى ما فوق الجنة، مو الجنة بعد، ما فوق الجنة سأيش، هذا بحث آخر. فالدين هكذا، الكل أيضا ممتحن بالدين من المخلوقات، الكل ممتحن بالدين. نعود إلى هذه مقدمة، هذه على كل فتاوى كلامية جديدة بحث آخر. نرجع، هي ليست جديدة بالحاضر، الأدلة موجودة، مغايرة لجملة من مشهور علماء الكلام أو علماء الفلسفة والعرفة، لكنها نرجع إلى نفس المطلب، التساؤل والجواب عنه. قائمة حكمة الله على ماذا؟ على الامتحان. حكمة الله قائمة على الامتحان، كل هذه الأمور. إذا كان الامتحان غير مختص بالشريعة، الامتحان موجود حتى في ماذا؟ ها؟ امتحان حتى في الدين وفي كل العوالم. إذن ليس هناك، أبى الله أن الإلجاء ما موجود، ليس تفويض ولا جبر. حتى في سنة الله مع الملائكة، في سنة الله مع الجمادات، في سنة الله مع النباتات، سنة الله مع الحيوانات، الآن كيف وميف وكذا بحث آخر، اختيارات المخلوقات درجات بحث آخر، قدرات المخلوقات مختلفة هذا بحث آخر، علم المخلوقات مختلف هذا بحث آخر، مكنة المخلوقات متفاوتة هذا بحث آخر. لكن أصل الاختيار أو الامتحان للدين عام لكل طبقات المخلوقات في كل العوالم. فمن ثم إذا جرت سنة الله التكوينية مع كل المخلوقات على الامتحان، على الامتحان، هو قائم على الامتحان. الآن فنطالب أن مثلا في التساؤل مع شأن المعصوم أنه يخالف سنة الامتحان، سيما في الشريعة بعد التي فيها الامتحان في الظاهر بارز أكثر، وفي دار الدنيا بارز في الظاهر أكثر بلا شك، ما تغير دي السنة، ولكن هي لا تفويض ولا ماذا ولا جابر، أمر بين أمرين. أما تفسير الأمر بين الأمرين كما مر بنا مرارا، تفسيره على الصعيد السياسي ليلون، تفسيره على الصعيد الحضاري لطابع آخر، بصراحة ربما لم يبلور بشكل مبسوط، والمسؤولية ملقاة على الباحثين المجدين، إن شاء الله يحررون هذه المباحث أكثر فأكثر، لأن هي ضرورية وملحة. الاختيار أمر بين أمرين في على الصعيد الاجتماعي لنمط معين، على الصعيد العوالم المختلفة للون ونمط معين، على صعيد السنن التكوينية والأسباب التكوينية غير التشريعية للون ونمط آخر. كل ده طبعا بحث يحتاج إلى على كل فصول أبواب عديدة في باب، وهو من أسرار المعرفة الكبيرة، أن الإنسان كيف يلتفت إلى لا جبر ولا تفويض. مثلا في التكوين، في الخلقة، إذا يتذكر الأخوان الأدلة التي على كل يستطيع إنسان يقف عليها ويشمشم منها هذه المطالب، تفيد أن حتى في عالم الخلقة أو قبل أن يخلق المخلوق، مع ذلك خلقته، والمعروف أنه شيء إلجاء كذا، هي إلجاء بمعنى صح بس مو معنى مطلقا، أيضا أمر بين أمرين، هناك شواهد من الأدلة دالة على أن حتى إيجاد الله تعالى للخلقة وهل قد يصعب فهمه؟ إيجاد الله للخلق المخلوق لا تفويض ولا جبر، أمر بين أمرين، بس بأي معنى؟ لمعنى ألطف أغمض. زي المخلوق ليس بشيء قبل أن يخلق، من يتوهم أن المخلوق ليس بشيء قبل أن يخلق لكنه صار شيء رجلا صنديدا بعد أن يخلق، هذا متوهم، لأن حتى المخلوق بعد أن يخلق ليس يمتلك من أمره نفسه شيء. لو توهمنا أن المخلوق بعد الخلقة أصبح فرعونا المخلوق، أصبح نمرودا، هذا اشتباه. ضعف المخلوق، ضعف المخلوق قبل أن يخلق بعد أن يخلق سيء، لا تبديل لقدرة الله. فلذا على استواء نظرية الأمر بين أمرين، دي من معاجز أئمة أهل البيت. حتى دققوا دققوا، شوفوا هنا الفرق بين المعصومين، ولا قياس، ومن المعيب علينا أن نقايس بين المعصومين. الناس ووك بمن ناووك، أصل هذا المتن كلام الإمام الهادي في زيارة الغدير. الناس ووك بمن ناووك، ما يقاس المعصوم، لكن لسه من باب المقارنة البشرية والعياذ بالله. كذا انظر الفلاسفة في جانب الإيجاد جبريين، حتى المتكلمين نظرية الأمر بين الأمرين، حتى نظرية الأمر بين الأمرين على صعيد أفعال البشر أو أفعال مكلفين جن وإنس، الفلاسفة ما استطاعوا أن يغوصوا فيها. الفلاسفة اليونان، فلاسفة المسلمين اللي جلهم من مدرسة شيعة أهل البيت، مع ذلك لم يستطيعوا أن يغوصوا أكثر في الأفعال. وللآن مبهمة القضية، يعني جملة من مراحلها مبهمة صعبة. لاحظ كما يقول الميزة النائني، كيف هذا باب في العلم فتحه أئمة أهل البيت عليهم السلام ترجل فيه الأولين والآخرين، ترجل تقاعس فيه الأولين والآخرين، الأولون والآخرون فتحوا كنوز العلم. كيف يفتحوها؟ صلى الله عليه وسلم. وحسب بياناتهم ليس مخصوص الأفعال، مخصوص تجري قاعدة الأمر بينهم حتى في الجواهر، في أصل إيجاد الجواهر، ابتداء وبقاء، قبل وبعد وأثناء. على كل أننا لسنا في صدد هذه القاعدة الشريفة العظيمة التي بينها الوحي من الكتاب والسنة، في صدد فقط بيان هذا المطلب إجمالا، نستفيد من أصول مسلمة لتوضيح الجواب عن هذا التساؤل والاعتراض، أنه كيف المعصوم يتململ، كيف كذا وعنده قدرات؟ يدرك وعنده قدرات، يعني هو الله عز وجل عنده قدرات، ولكن هل هذه القدرات توظف على خلاف سنة الامتحان؟ لا، هي قائمة السنة على الامتحان، السنة التكوينية الإلهية، السنة التشريعية الإلهية، السنة الأزلية الإلهية على قائمة على الأمر بين أمرين. فهذا التساؤل، يعني هذا التفكير الجبري للأسف، هذا التفكير هو الذي لا يستطيع أن يفهم التوحيد. سبحان الله، هذا من عظمة قاعدة لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين، أنه معرفة عميقة بالتوحيد. لها تفسير سبحان الله مرتبط بالتوحيد، أن الممكن عين الفقر، والباري تعالى عين الغنى الذاتي الأزلي الأبدي. كيف تفسيرها الآن مو في صدد، بس إجمالا فقط فهرست قواعد وضوابط نذكرها، لأنه ليس محل ذكرها الآن هنا. المقصود هذا المطلب، وهو أن فلسفة الامتحان، غاية الامتحان حتى إبليس ما فهمها. إبليس أحد الأمور التي سببت انزلاقه وعتوه وعصيانه أو ضلاله، مضل مبين كذا فلان، سبب إلى الآن هو ما فاهم عمق معرفة الأمر بين الأمرين. دائما في تفكيره جبري، يعني حمل المسؤولية. والجبر، دققوا، الجبر ينفي المداينة من الله لمن؟ ما تشهدون له؟ ينفي المداينة من الله لخلقه، لأنه يصير جبر. والجبر يسند كل شيء إلى من؟ إلى الله والعياذ بالله. بينما دققوا شلون منطق التوحيد، أن السيئة تنسب إلى المخلوق صدورا، ما أصابكم كذا بما كسبت من سيئة فمنكم، عدة آيات. نعم، تقدير الإحاطة، تدبير الشر والخير بيد الله، أما الشر ليس يصدر من الله. عدم صدور الشر من الله لأنه هناك إلهين، إله الشر وإله الخير، لا إله واحد. الهيمنة في القضاء والقدر على الشر والخير قدرة الله سواء، ليس هناك إله آخر يدبر الشر والله يدبر الخير، لا، الله يدبر الخير والشر قضاء وقدرا. لكن هذا الشر الذي هو من المخلوق ليس من الله، لا من إله الشر، من المخلوق، يدبره ويقضيه ويحيط به ويهيمن عليه والله. شوف شلون مبحث، هذا أحد مباحث الاختيار والأمر بين الأمرين، فصول عديدة في هذه القاعدة، الباب المعرفي الذي فتحه الوحي من الثقلين أئمة أهل البيت عليهم السلام والقرآن. أيما كان هذا المطلب، الجبر يعني نفي المسؤولية عن المخلوق، نفي المسؤولية، نفي المداينة، نفي المداينة يعني نفي الدين، نفي يوم الدين والحساب. طبيعة المخلوق لكي يتملص من المسؤولية ينزع إلى الجبر. طبيعة المخلوق، طبيعة الشعوب بعد نفس الشيء، تتخلى من المسؤولية تنزع إلى الجبر. مغلوب علينا، شنو مغلوب عليكم؟ كلكم، قوم قول سيدنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أصلا أحد فلسفات العظيمة لدعاء الندبة هو هذا، أن حتى غيبة صاحب العصر والزمان، كما يقول الخواجة نصير الدين الطوسي، غيبته، تتذكرون عبارة الخواجة نصير الدين الطوسي، غيبته منا، يعني بسبب خذلاننا نحن، أما من الأعداء منا، من البشر ككل، أما من الأعداء والنواصف فالعداوة، وأما من المحبين فماذا؟ خذلان. خذلان يعني المقدار اللازم إلى الآن لم نتكامل لتأديته في نصرة أهل البيت، إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن. طبعا من العدو العداء، وهو أشد بعد ظلما لأئمة أهل البيت، ومن المحبين قلة النصرة. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أعينوني، نعين أمير المؤمنين، ورعنا عون لأمير المؤمنين. كيف يعني عون لأمير؟ ألم يقول سلام الله عليه أعينوني؟ شلون عينه؟ بورع واجتهاد وعفة وسداد. شلون نعين أمير المؤمنين؟ هذا عون لأمير المؤمنين؟ نعم، لأن المحب إذا يتكامل يؤدي دوره في النصرة، إذا ما يتكامل علما تقوى النصرة اللي يؤديها قليلة، يخذل إمامه، يخلي المشروع لله ويصب كثير من أفعاله في خدمة دولة الشيطان والشياطين. أصلا أحد فلسفات دعاء الندبة هذا أن ما يجري على أهل البيت أما من الأعداء فعداوة وأما من المحبين فتقصير تفريط. ستقول أخو أهل البيت عندهم قدرات، أخو اللهم عنده قدرات، بس جرت حكمة الله أن تجري على الاختيار. هل من معين؟ شوف لاحظ هذا استنهاض. هل من جزوع؟ هل قضيت عينون؟ يعني في واحد عنده اهتمام شديد أو لا بصاحب العصر والزمان؟ أخو صاحب العصر والزمان شو مشروع إلهي؟ لما هذا المشروع معطل مجمد مؤخر؟ سبب واحد في سؤال وجه إلي أخيرا. على كل سجن الإمام موسى بن جعفر خب بلا شك بسبب ظلم بني العباس وغيره وغيره وغيره، هل يقع ما جرى على أئمة أهل البيت من قتل كل أهل البيت؟ ما منا إلا مقتول أو مسموم. بالنسبة للأعداء والنواصب وأتباع السلطة الأموية والعباسية والفلانية واللانية، طبعا هو واضح من عندهم هم العداوة والقتل، ماذا عن مسؤولية محبيهم تجاه ما يرتكبه أعداؤهم عليهم؟ لهم مسؤولية للمحبين أم لا؟ طبعا قضية ما تنحصر بكربلاء. كربلاء موسى بن جعفر نفس الشيء، طبعا كربلاء علي بن موسى الرضا نفس الشيء، كربلاء الإمام الجواد نفس الشيء، ثلاثة أيام إمام معصوم. تفريط يعني كما هو عداوة الأعداء هي الأصل في الظلامات التي جرت على أهل البيت، ونبرئ ساحتهم بل نشدد في النكير على هؤلاء الأعداء، ولكن خذلان المؤمنين وعدم مواجهة المؤمنين بتدبيرات تجاه مسار أعداء أهل البيت هو الآخر، هو الآخر، هو الآخر، نعم هو الآخر مسؤول عن كل ما جرى على أئمة أهل البيت. هذا شيء صريح. كل هذا استشهاد الإمام موسى بن جعفر. الآن آلية نعم آلية الدفاع عن موسى بن جعفر لا كما قد يقولها قائل بأنه أن الشيعة تخرج وتقوم بعمل مسلح لاستخراج الإمام موسى بن جعفر، مو ربما بهذه الطريقة، بل طريقة أن ما تؤدي الأمور إلى إقدام الدولة العباسية على سجن الإمام موسى بن جعفر من الأول المفروض. وسبب عدم دهاء المؤمنين، سذاجة المؤمنين، عدم العقل التدبيري التخطيطي لدى المحبين، عدم رصد مخططات العدو، وأسباب عديدة ذكروها أهل البيت عليهم السلام في قلة نصرتنا لأئمة أهل البيت. من أكبر آليات النصرة لأهل البيت وعكسه من أكبر أسباب الخذلان لأهل البيت عدم دهاء المؤمنين. دهاء الخير مو دهاء الشر، أن تصد مخططات أعدائهم المبيدة، أن تطلع وترصد وتراقب مخططات أعدائهم المبيدة. مش طبيعي، خذلان، هذا خذلان، أنك لا ترصد الحس الأمني الحس التدبيري عند المؤمنين تجاه ما يكايده أعداء أهل البيت، هذا خذلان، هذا التفرج خذلان. على كل الحديث طويل، المقصود أنه بلا شك بلا شك قلة. إن هذا الذي جرى في عاشوراء درجات من النصرة متفاوتة، درجات من الخذلان متفاوتة، المحبين شراسة أعداء اللدودين على درجات بعينها مع كل أئمة أهل البيت صراحة الصحيح، هذا كله موجود الآن هكذا في زمان غيبة صاحب العصر. فلسفة دعاء الندبة هو هذا، عبارة عن ماذا؟ استثارة حس المسؤولية لدى المحبين، هل من جزوعين، هل قضيت عينون فساعدتها عيني على القضاء في اهتمام. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، عندي اهتمام، أنا صار عندي رغبة، عندي شوق، أو شوقي إلى معيشة الذاتية النفسية. هل هو هذه مسؤولية دعاء الندبة، هو هذا طبعا شدة المحبة والحنين تخلق مسؤولية، تخلق حس المسؤولية، وهذا الذي يقض مضجع ذاتية الذات، يقض مضجع حب الذات، حب الأنا. يتصادم أحد الفلسفات العظيمة لدعاء الندبة هو هذا، أن المسؤولية حتى عن غيبة صاحب العصر والزمان كما هي في الأصل ابتداء وأساسا على الأعداء، المحبين أيضا لهم دور في هذا التقصير. أن تلاحظوا من باب المثال، لاحظوا اعتراض أهل المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بكاء الزهراء، بكاء فاطمة. فأتى أمير المؤمنين وسيطا يتشفع، سموه شفاعة السوء والعياذ بالله، ولكن مدارات من أمير المؤمنين للأمور. فأتى أمير المؤمنين وسيطا حمل هذه الرسالة من أهل المدينة، يا ابنة رسول الله إن القوم يطلبون منك إما أن تبكي نهارا أو ليلا. زين، هي بكاء وماذا؟ حنين لرسول الله، شوق مشتد لرسول الله، ومن في الأيام الأولى لذهاب أكبر خسارة عظيمة للبشرية بل لكل المخلوقات. هذه الخسارة العظيمة لكل المخلوقات بالله عليك، هل موقف البشر تجاهها أن يكون كبقية من يرحل عن البشر؟ أهذا نحو من الارتباط بسيد الخلائق؟ أهذا نحو ارتباط هو عين الدين؟ فنقل أمير المؤمنين لفاطمة سلام الله عليها هذا المطلب، قالت والله لا أهدأ ليلا أو نهارا وإني لمفارقتهم عن قريب. قال افعلي ما افعلي يا ابنة النبوة. شوف شنو هالمنطق هذا، أن سيد الأنبياء أعظم شيء في البشرية أن يفتر الحنين والشوق تجاه، بالله عليك هذا اعتقاد بسيد الأنبياء؟ هذا هو ما يريده الطرف الآخر، قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. بالله عليك دققوا، شوق المسلمين لرسول الله بعد رحيله لا يوم كأنما يوم يوم ما كذا كم يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشوق دققوا مختص من المسلمين والمهاجرين والأنصار غير المنافقين، مختص برحيل رسول الله لو كان منذ بدء البعثة، يعني بالتالي طيلة أيام رسول الله. هذا الشوق، هاي المحبة كانت من المسلمين من المؤمنين من المهاجرين المخلصين والأنصار المخلصين لرسول الله من الأول. هذا الوصف ماذا يصف؟ هذا القائل يقول من كان يعبد محمد، يعني هذا المحبة والشوق للنبي صلى الله عليه وآله الذي هو الإيمان يصفه القرآن، هو يعبر عنه ماذا؟ عبادة لمحمد. زين، لاحظ، فهنا موقف الصديقة صلوات الله عليها عندما تجد فتور والعياذ بالله من المسلمين في ذكر رسول الله في أيام الأولى، إذا كان عزيز لهم كذا كذا يمكن أن تفتر أصلا الفتورها والعياذ بالله، وهي حجة على الأمة، عين الحجة على الأمة، عين الطهر الاصطفاء على الأمة، فتورها والعياذ بالله هذا نوع من قلة الإيمان برسول الله، قلة المعرفة برسول الله، تهوين لشأن سيد الأنبياء من أكبر الكبائر. إذا الله عز وجل لا يأذن للبشر وللمسلمين أن يرفعوا صوتهم فوق صوت رسول الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كما يقول إمام زين العابدين، هذه الآداب التي تذكرها سورة الحجرات، حتى ملوك الأرض لم يشرعنوها لأنفسهم. هكذا عظم الباري تعالى رسول الله. هذا الرسول صلى الله عليه وآله بهذا التعظيم من الله بعد رحيله بأيام قلائل تجري يكون الجو عادي، أليس هذا نوع استهانة بمقام سيد الأنبياء بالارتباط بسيد الأنبياء الذي هو عين الارتباط بالدين؟ المقصود هذا المطلب أنه تقصير، شوف لاحظ أن الحنين والمحبة والانشداد هو انشداد للدين وللمسؤولية الدينية. كل ما يقل الحنين، شبيه هؤلاء اللي يتحسسون الآن من مجالس سيد الشهداء، من البكاء في سيد الشهداء، من شعائر الحسينية، كفى يعني شنو؟ إن أنت عندك مشروع ومحور ديني أعظم بابا من هذا لكي نفرط فيه. أبو بصير فقيه تلمد على يد الباقر والصادق، دخل يوما على الإمام الصادق، موجود الرواية في كامل الزيارات، دخل يوما على الإمام الصادق صلوات الله عليه ووجد بكاء. شلون بكاء الإمام الصادق الآن؟ احنا في بكاء الإمام الصادق على صاحب العصر والزمان. ذاك اليوم أبو بصير، هنا ليس فيهم أبي بصير، أبان بن تغلب والمفضل بن عمر و إيه لا أبو بصير وياهم بعد، سبحان الله، هذا أبو بصير أبو أفلام، أبو بصير ها هنا وهناك. ذاك اليوم دخل أبو بصير على الإمام الصادق، شاف متغير الإمام الصادق بشكل عجيب غريب، بكاء على سيد الشهداء الحسين جده. فقال مما يا ابن رسول الله؟ فأخذ الإمام الصادق صلوات الله عليه يبين له أن عوالم الخلق الآن هي في حالة ندبة وبكاء، صارت دورية بين أوان وأوان إلى الآن. فأخذ يشرح له، أخذ يشرح له أنه لا زالت فاطمة صلى الله عليه في تلك العوالم، ومشايعة كثير من المخلوقات العلوية الملكوتية معها في الندبة بين فترة وأخرى، ما تهدأ. فاستعظم ذلك أبو بصير، استعظم يعني. فأجابه الإمام الصادق: وما لم تعلم أعظم، أعظم من هذا. ثم بين له الإمام الصادق أن هذا الفتور من أبو بصير عبارة عن عقوق وإدبار عن أهل البيت وعن الوظيفة الإلهية المقررة. يقول: فما فوجلت وخفت وزعقت وبكيت وذهبت عن، تركت الإمام الصادق إلى المكان الذي يسكنه في المدينة ولو كمؤقت، وإلى أن أتيت إلى صباحي ولم تهدأ ولم أطعم شيء، أصلا وجل وخاف، إلى أن أتى يوم الثاني فوجد الإمام الصادق قد هدأ. فهدأ أبو بصير، وحمدت الله، يقول أبو بصير، أن لم تنزل بي عقوبة. عقوبة على ماذا؟ موجود النص، فقيه هذا فهم من بيان الإمام الصادق أن فتور هذا أبو بصير واستعظامه بعدما بين له الإمام الصادق نوع من، والعياذ بالله، ماذا؟ نوع من التمرد، نوع من الاستهانة والاستخفاف. يقول: فحمدت الله أن لم تنزل بي عقوبة. المقصود على كل إجمالا هذا المطلب، نريد التأكيد عليه هذا اليوم في هذا المحور قبل أن نتم شرح الندبة التي أقامها الإمام الصادق لصاحب العصر والزمان، أن من فلسفات العظيمة بصراحة في الزيارات وفي دعاء الندبة مما يصب ويرتبط بالحنين والمحبة الشديدة عبارة وتشديد وإيغال شدة المحبة في قلب المؤمن في نفسه من الغايات والفلسفات العظيمة المحورية في هذا الباب، هي إثارة حس المسؤولية في المؤمن والمؤمنين تجاه مشروع أهل البيت. أيها المؤمن، لا تعيش عيش هم نفسك، عيش هم أكبر أعظم، هم المشروع الإلهي، هم مشروع أهل البيت. افرح، الله أكبر، لو نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، افرح لفرحهم، أصلا احصر فرحك، رحمة الله عليه، افرح لفرحهم واحزن لحزنهم. افرح لفرحهم يعني عمدة فرحك بهم. شو لو هذا يصير محور أهل البيت عليهم السلام، واحزن لحزنهم، عمدة حزنهم عليهم لا حزنهم على شأننا الخاص الذاتي. رحمة الله عليه السيد عبد الحسين شرف الدين، نحن في جواره وهو في جوار جد أمير المؤمنين، أشار لهذه النكتة في آية المودة، قال: الزمخشري اكتشف شيء في آية المودة عظيم. هذا المطلب نفسه، ما الذي اكتشفه؟ قال وذكرناه مرارا وبينا مبسوطا السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه: الآية ليست في أصل افتراض مودة فريضية وافتراض مودة أهل البيت، هذا أمر مفروغ منه، في شيء، في صدد شيء آخر أعظم أشد بعد. أو فريضية المودة هي عظيمة، لا، نفس الفريضة بدرجة أعظم. هي الآية في صددها، في أي صدد ماذا يقول؟ لاحظ ملخص دعوة الزمخشري والتي تبناها السيد عبد الحسين شرف الدين. الزمخشري معنا من العلماء العامة، لكن لعلمكم الزمخشري عنده نزعة صوفية، لذلك عنده محبة أهل البيت شديدة متجذرة جيدة، مع أنه في الفروع هو حنفي متابع أبو حنيفة يعني. المقصود يقول الزمخشري ببيان السيد عبد الحسين شرف الدين، ولعله ما أخذنا من الشيخ الطوسي الله أعلم، الآية في صدد حصر المودة في أهل البيت، لا في صدد الفريضة، بل أعظم، افتراض حصر المودة في أهل البيت. حصر المودة يعني شنو؟ يقول الإنسان يحب أولاده، يحب أرحامه، هذه من الدين أيضا. فشلون حصر المودة في أهل البيت؟ يعني حصر المودة المركزية المحورية القطبية الكبرى العظمى بمن؟ بالأرحام، بالذات؟ لا، بمن؟ بأهل البيت، لأن الآيتين في محبة والرحمة للآخرين. لا، قمة المودة في أهل البيت، لا تجعل قمة المودة ذاتك ولا ولدك ولا أبويك ولا أسرتك، لا يمتن في محبتهم، لا تجعلهم المحور. وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا ماذا؟ تطعهما. هذا هو بيان سيد الأنبياء لنفس الآية الكريمة، لا يؤمن، متواتر هذا عندهم وعندنا، لا يؤمن يكتمل إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله وذرية رسوله أحب إليه من نفسه وذريته، من ذرية نفسه. شوف نفس المطلب، ليس النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المتواتر بألفاظ عديدة في صدد نفي محبة الإنسان لأرحامه وذريته، لا، لتجعل المحور والقمة والمركز محبة نفسك أيها الإنسان، ولا ولدك ولا أرحامك، مركز المحبة، قطب المحبة، قمة المحبة، أعظم المحبة، اجعلها في الله ورسوله وقرب الرسول. هي هذا مفاد آية القربة، مودة القربة. لذلك لاحظوا في الألفاظ، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة القربة. لا، الآية ماذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، دققوا، المودة معرفة، لو نكرة معرفة، يعني جنس المودة كله، جنس المودة كله وين؟ لاحظوا نفس واقعا انصافا لفتة بلاغية رهيبة من الزمخشري في الكشاف، رهيبة جدا، بل وراسي عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه. قل لا أسألكم، نفس هذا مستند بحثنا على الحنين، الإمام الصادق ليلة كاملة يسهد ولا يهدأ في حنينه لصاحب العصر والزمان، هو نفس هذا المطلب. الله أكبر، الإمام الصادق يجعل محور محبته صاحب العصر والزمان، لا ذاته، لا إله إلا الله. الإمام الصادق يجعل قطب محبته بعد الله ورسوله وأصحاب الكساء، يجعل من؟ الله أكبر. نحن ماذا نقول؟ نحن ماذا نقول؟ يقول سيدي غيبتك ألحقت، أوصلت مصابي بفجايع الأبد، يجعل محبة صاحب العصر والزمان مركز فوق محبة لذاته، لا إله إلا الله. يعني آية المودة يخاطب بها الإمام الصادق، الله أكبر. ما نحن ماذا نقول؟ نحن ماذا نقول؟ لاحظوا لفظ الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، حرام تجعل قطب المحبة ذاتك. لا إله إلا الله، فرعونية إذا بقيت. اليوم كنت أتأمل في آية تشرح رواية الله واقعا فظيعة فظيعة، هذه أسرار معارف القرآن بتبيان أهل البيت، فظيع يعني أسرار واقعا الإنسان يتحير فيها. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. دققوا كما دقق بلاغيا من الزمخشري وسعد الحسين شرف الدين، المودة، كل المودة يعني جنس المودة، تمام المودة، مو مودة نكرة. بعد ذلك أضيفت إلى ماذا؟ المودة للقربى لا، المودة القربى لا، مودة نكرة، مودة القربى لا، مودة في القربى لا. كل دي الخيارات دققوا فيها، 4 5 6 7 10 خيارات في التركيب لا تفيد الحصر إلا هذا التركيب. دققوا: المودة في كل جنس المودة، كل المودة احصرها اخزنها في وين؟ في القربة. يعني خزنها كلها في القربة، يعني لا نود أرحامنا، لا ود بمعنى المركزية، إذن بمعنى القطبية المحورية، نفس بيان سيد الأنبياء المتواتر عند الفريقين. حتى لا يكمل إيمان عبد، يكمل يعني بدايات الإيمان قد يكون عند ناقص، يحب ذاته محوريا ثم يحب الله ورسوله، مؤمن لكن مؤمن ناقص. هذا لا أستعجل فيها، دعونا إن شاء الله في الجلسة الأخرى نكملها ده المطلب. على أساس وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، قالوا الثلاثاء على أساس إن شاء الله الجو العام الثلاثاء والأربعاء الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.